بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو كنت تعلم ما في القلب من شجني، ما ذاق طرفك يوما طيب الوسن. دع عنك يا سعد ذكر الغانيات، ودع عنك البكاء على الأطلال والدمني. واسمع بخطب جرى يوم الطفوف على آل الرسول ونحف السير والعلاني. يوم به بكت السبع الطباق دما وأعولت محكمات الذكر والسنن. يوم به المصطفى باتت حشاشته قرحاء، ولم ترق عين من أبي حسن. لم أنس سبط رسول الله منفردا، وفيه أحدق أهل الحقد والضغن. يرنو إلى الصاحب فوق التور، تحسبهم بدورة من بدأت في الحالك الدجني. نادى لم أنسه إذ رأى العباس منجدلا على التراب صريعا عافرا. يا البدني نادى بصوت يذيب الصخر، يا عبدي ويا معيني ويا حرزي ومؤتمني ومخمد الحرب إن شبايت لواهبها. هو من بصالمه جيش الضلال فني، بقيت بعدك بين القوم منفردا، أقلب الطرف لا حامل في حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أيها الأخوة يعرف بحديث المنزلة، وهناك أحاديث كثيرة قالها رسول الله في حق علي بن أبي طالب. حديث الدار، حديث الطائر المشوي، حديث المنزلة، حديث الغدير، وحديث كذا، يعني أحاديث كثيرة. قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن المشكلة كانت شنو؟ أن القوم منعوا من التدوين، منعوا تدوين الحديث، كتابة الحديث. منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله صار ممنوع على الناس أن يكتبوا الحديث. وسأذكر لكم، إنما أتوقف عند حديث المنزلة. حديث المنزلة أيها الأخوة حديث يرويه الخاصة والعامة في مصادر المسلمين، علماء الحديث، كتب الحديث كثير منها، ورحم الله علماءنا الماضين مثل السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات، ومثل الشيخ الأميني في كتابه الغدير، وكتب أخرى ذكروا هذا الحديث ومصادره، مصادره المعتبرة. حديث المنزلة معروف، ذكره صلى الله عليه وآله في واقعة. الواقعة كانت أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة، في غزوة، وخلف عليا في المدينة، وقد كان علي معه في حروبه وغزواته ومشاهده كلها. هالمرة أول مرة ما أخذ علي بن أبي طالب، فجاء البعض إلى علي، بعض من الأصحاب، قالوا له يا علي خلفك على النساء والصبيان. هذه الكلمة ربما كان لها آثار سيئة في المستقبل، فأراد الإمام سلام الله عليه أن ينفي عن نفسه هذه الآثار، فأتى إلى رسول الله قال يا رسول الله خلفتني على النساء والصبيان؟ فقال النبي هذا الكلام، قال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كيف كانت منزلة هارون من موسى؟ المنزلة هذه منزلة هارون من موسى يصرح بها القرآن. القرآن يقول على لسان موسى، يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بعد واجعل لي وزيرا من أهلي، خلي لي وزير، من الوزير؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهو وزيره وشد به أزره وخليفته من بعده، فكل اللي كان لهارون كان لعلي من رسول الله. هذا رسول الله يقول، يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن بعد موسى كانوا أنبياء، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ختم النبوة، هو خاتم الأنبياء. هذا الحديث أخفوه، منعوا تدوينه وتدوين أحاديث أخرى كثيرة، لأن بعضهم نظر شاف إذا يسمح بكتابة الأحاديث هذه الأحاديث تسبب لهم مشاكل، الناس راحوا يطلعون. الآن أكثرية الناس ما يعرفوا حديث المنزلة، كم واحد سامعه؟ 1، 2، 3، 10، 20، وكل الناس. حديث الغدير منو سامعه؟ حديث الدار منو سامعه؟ فلان حديث منو سامعه؟ هذه كانت تتداول بين الخاصة، بين أهل العلم. فلو عرف الناس، لو تعرفوا، لو بلغ مسامعهم هذه الأحاديث اللي وردت في أهل البيت في عق علي والحسن والحسين والزهراء، هذا تسبب مشاكل. لهذا منعوا الحديث، منعوا الحديث، واستمر المنع عدة سنوات، عدة سنوات الحديث ممنوع، هذا الحديث وعشرات بالمئات الأحاديث الأخرى منعوا تدوينها. يقول، أذكر لك هذا الخبر، يعني أذكر لك عينة نموذج من منعهم الحديث. أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه يروي خبر يقول: أنا كنت في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى الأشعري. يقول أبو موسى أجا دخل وشفته متغير متأثر، سألوه قال له: ليش فيك خير؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب الخليفة ذاك اليوم عمر. يقول: استأذنت على عمر 3 مرات فلم يؤذن لي. تبين الخليفة موجود سمع، قال له: ما فعلت؟ سويت؟ شو اللي صار؟ قال: استأذنت بالدخول عليك 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت، لأني سمعت رسول الله. هذا من يقول؟ أبو موسى. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع لا يدخل. مرة واحدة قام الخليفة وغضبان، قال: لتقيمن البينة، جيب لي بينة، شهود، ناس آخرين معك سامعين هذا الحديث، وإلا لأوجعن ظهرك وبطنك، أضربك وعور بطنك وظهرك، يلا جيب لي دليل. يقول: فقام أبي بن كعب قال للخليفة، قال له: والله سيشهد له أصغرنا، أصغر واحد فينا يشهد له. فيقول أبو سعيد الخدري: يقول أنا كنت أصغر واحد فنهض، قلت: بلى أنا أشهد، أنا سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وآله. يعني لولا أن أبو سعيد الخدري يشهد له لكان يضربه يعاقبه، لهذا الناس خافوا. القوم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو اللي نهى عن كتابة الحديث، وهذا مردود غير صحيح، احنا نراه غير صحيح، هذا مدعى باطل. ليش؟ لأن أولا رسول الله صلى الله عليه وآله يلتزم بالنهج القرآني، يلتزم بالقرآن ولا ما يلتزم بالقرآن؟ طيب هذا القرآن يأمر بالعلم بالتعلم بالتدوين بالكتابة، شوف ايش كم آية عندنا في القرآن يحبذ ويشجع الكتابة والعلم. يقول اقرأ في سورة اقرأ، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا أول الإسلام يشجع على الكتابة والتدوين والتعليم والتعلم بواسطة القلم. في سورة أخرى يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، يحلف الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون. اثنين في سورة الرحمن يقول: الرحمن علم القرآن، علم الإنسان، علمه البيان، علمه البيان يعني الكتابة. هذا الإسلام. تأتي إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه. طيب هذا رسول الله أمر أن يكتب بعض الحديث لبعض أصحابه، هذا واحد من أصحابه يمني يقال له أبو شاه، قال: أكتب الحديث لأبي شاه. هذه معروفة في كتب الحديث. هذا أولا. ثانيا هو رسول الله بنفسه ساعة وفاته ألم يقل: إيتوني بقلم ودوات لأكتب لكم؟ إذا كان نهى عن الكتابة، كتابة الحديث، شلون هو صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب الحديث؟ اثنين. ثالثا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله عند كتاب يكتبون بين يديه، بعضهم كتاب الحديث وبعضهم كتاب القرآن كتاب الوحي، وبعضهم يكتبون يعني رسائله إلى الملوك. بالنتيجة في ناس يكتبون، كتاب كان عنده، مو كلهم كتاب وحي، بعضهم كان مستخدمه موظف مستخدمه ليكتب رسائله ليكتب أقواله صلى الله عليه وآله. طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الكتابة، لماذا أهله كتبوا، عترته كتبوا؟ هل ترى أن الناس يعرفون أن رسول الله نهى عن الكتابة ما يكتبون، وعلي بن أبي طالب يخالف رسول الله فيكتب، والزهراء تكتب، وأهل البيت يكتبون؟ هذول ما يعرفون، لأن لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكتابة. هذا افتراء، هذا كلام باطل أن رسول الله نهى عن كتابة الحديث. لا، رسول الله لم ينهى، وكتب، وأصحابه كتبوا. زين أنت تعال، أنت تروي تقول عبد الله بن مسعود أخذوا كتبه ومحوها، فلان أخذوا ما كتب من الأحاديث ومسحوها محوها، هذه كيف كتبوها؟ متى كتبوها؟ حتى الخليفة بعد النبي أخذها ومحاها ومسحها؟ لا، رسول الله كان يكتب ويأمر بالكتابة وأهله يكتبون. إنما بعض الناس ولأسباب، بعضهم نياتهم كانت حسنة وبعضهم نياتهم غير حسنة، منعوا الكتابة، قالوا حسبنا كتاب الله، لا تكتبون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، ربما كان البعض ينهى عن الكذب لأن كثرة الكذاب على رسول الله، في كذابة في حياته كذبوا على رسول الله، وبعد وفاته كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذول اللي كانوا يمنعونهم. مثلا هذا الأستاذ محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية، وفي كتابه أبو هريرة شيخ المضيرة، وفي كتب كثيرة أخرى ذكروا هذه القضية، يقول عمر بن الخطاب ضرب أبو هريرة بالدرة، ضربه، قال له لقد أكثرت الحديث، لازم تترك كثرة الحديث، ما تكثر من الحديث وإلا نفيتك، أبعدتك إلى أرض دوس. دوس لأن هو أبو هريرة دوسي، دوس من بلاد اليمن. قال له إذا تكثر من الحديث، لو أكثرت من الحديث أنفيك، أطردك. بعد أن ضربه بالدرة مع ذلك هدده بالنفي إلى أرض دوس. هذا واحد. الآخر كعب الأحبار، أو بعض الناس يسميه كعب الأخبار. كعب الأحبار يروي حديث، يقول كلام يعني لا يعتمد عليه ولا على قوله. أيضا أخذه عمر بن الخطاب وعاقبه وقال له إذا شفتك تكثر من الحديث لأنفينك إلى أرض القردة. يقصد بأرض القردة وين؟ بلاد الشام، لأن هو جاي من بلاد الشام. بلاد الشام هذه يعني مسخ أهلها في بعض الأحيان إلى قردة. يقول ترى أوديك إلى أرض القردة، أرجعك إلى بلدك، أطلعك من العاصمة، من المدينة، مدينة رسول الله، من هذا البلد المقدس الطاهر، أطلعكم. هؤلاء أساءوا التصرف، رووا أشياء غير صحيحة، يعني يمكن يكون معذور، البعض يعذرهم، يحب أن يعذر أبو هريرة. أزين تعذر أنت كيفك، لكن أنا أستغرب، أنا وغيري يعني مثل ما أنت تحب تعذره، أنا وغيري يستغرب، يشوف أبي أبو يرى أبا هريرة يروي أحاديث ما تناسبه. يعني هو هذا الأستاذ محمود أبو رية المصري الكاتب اللي عنده كتاب معروف اسمه أضواء على السنة المحمدية، هناك يذكر عن أبي هريرة أحاديث، من جملة يقول أبو هريرة كان يذكر، شوف خلي أذكر لك النقطة، أبو هريرة أسلم السنة السابعة للهجرة، وقيل السنة الثامنة، يعني قبيل وفاة النبي بسنة أو سنتين، عاش مع رسول الله في المدينة صاحب النبي سنة وستة أشهر، بس سنة وستة أشهر. طيب الآن لما نحصي أحاديثه نشوف هو لوحده يروي 3000 حديث عن رسول الله، بينما لو تجي إلى الخلفاء الراشدين وابن عباس وعلي بن أبي طالب كلهم تخليهم على بعض أحاديثهم يعني تشوف يروون أقل منه. لوحده يروي هذه الكثرة، ثم يروي ما لا شيء ما عاصره ما عايشه، يروي ما حصل يوم أحد يوم الأحزاب يوم الخندق. أنت وين كنت؟ أنت ما كنت، أنت ما كنت في يوم الأحزاب، فإما أنك سمعت الحديث من غيرك فلازم تنسبه إلى هذا اللي سمعته، سمعت الحديث منه، أو أنك تفتري وهذا مو صحيح. هذا اللي حصل، مو أنا اللي أقول. عمر بن الخطاب ضربه وعاقبه وهدده بالنفي إلى بلاده بلاد اليمن إلى أرض دوس، هذا اللي حصل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذر من الكذب عليه في حياته، في حياته كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث معروف، يقول لا تكذبوا علي، فكذب أحدكم علي ليس ككذب أحدكم على الآخر، ليس ككذبكم على أحد. أنت ممكن واحد بعيد ممكن يكذب على زيد وعمر من الناس، ممكن هذا ما يسبب مشكلة كبيرة، هذا يأثم، الكذب مو زين، هذا يأثم بسبب كذبه، لكن ما راح تترتب مشاكل فكرية وعقائدية ودينية على ذلك. زيد كذب على عمر خلاص، أما اللي يكذب على رسول الله راح يرتب آثار سيئة فكرية دينية في أبعاد عديدة، وفي المنظور البعيد راح تترتب آثار سيئة على الكذب على رسول الله. وفي رواية، في رواية شوف هذه الرواية يذكرها صحيح البخاري وصحيح مسلم والنسائي وجل كتب الحديث يروون الحديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكذبوا علي، فمن كذب علي فليلج النار، راح يدخل نار جهنم. هذا الخطاب لمن؟ للي كانوا في حياته يكذبون عليه، وهذا حصل كثيرا. منعوا الناس من التدوين، منعوا الناس من الكتابة، منعوا الناس من الحديث. اللي وصل إلينا إما وصل متأخر، ووصل إلينا كما بينت أمس، وصل إلينا إما بالمعنى وليس باللفظ. أنا ذكرت لكم أمس أن أرباب الحديث يقولون إحنا ما نضمن أن الحديث وصل إلينا باللفظ بلفظ رسول الله، بل وصل إلينا بالمعنى، أكثر الأحاديث وصلت إلينا بالمعنى. لهذا، لهذا يا أخوة علماء النحو، علماء النحو في النحو عادة في علم النحو يريد أن يستشهد بالأقوال الفصيحة، الأقوال الفصيحة، فيستشهدون بماذا؟ يجعلون من شواهدهم القرآن وأشعار العرب، بعض العرب المشركين والأجلاف من العرب والخمارين حتى من العرب بالجاهلية يستشهدون بشعرهم وبالقرآن أيضا، لكن ما يستشهدون بحديث رسول الله. النحويون ما يستشهدون بحديث رسول الله، ليش؟ الآن أنا أتحداك جيب لي كتاب نحوي يستشهد بحديث من حديث رسول الله، نادر، إذا أكو نادر جدا. ليش؟ يقول هذا حديث رسول الله وصل إلينا بالمعنى، يقول النحو علم يستنبط بالاستقراء، يعني نستقرأ، نروح نتبع حياة العرب الأقحاح فنستقرأ لغتهم ونبني قواعد النحو على هذا. احنا ما نقدر ناخذ بالحديث، الحديث مروي باللفظ مو بالمعنى، واللي رواه عاجم ما يعرفون لغة ليسوا فصحاء، هكذا أساءوا إلى حديث رسول الله لما منعوا التدوين، لما منعوا الكتابة. اللي وصل إلينا إما وصل إلينا بالمعنى مو باللفظ، أو وصل إلينا من طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني أيده أهل، إما هم رووه أو أكدوه. إحنا كشيعة لا نأخذ إلا ما يؤكده أهل البيت، نأخذ الحديث من معدنه من منبعه. لهذا تشوف أحاديثنا التي وصلت إلينا وصلت عن طريق أهل البيت. الحديث يروي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الحديث يروي ابن عباس، الحديث يروي الحسن، الحسين، فاطمة الزهراء، زينب، محمد بن الحنفية، الصادق، الباقر، زين العابدين. احنا نبني ديننا على هذا الأساس، واحنا معذورون عند الله. انا ما اقدر اشك فيما روي من هنا وهناك، اخاف ان يكون كذبا على رسول الله، اخاف ان يكون تغيرت الالفاظ، اخاف ان تكون مشاكل. لهذا ريحت نفسي فاخذت من معدن الحديث، اخذت من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهل انا معذور في ذلك ولا مو معذور؟ انا اشوف محمد بن الحنفية يروي عن من يروي؟ يروي عن أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أثق خلاص أطمئن. لو رأيت السند صحيح، السند اللي يتصل بمحمد بن الحنفية صحيح، أخذ به، لأن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ربيب الرسول، أخوه، تلميذه، أخذ منه. من جملة الأحاديث هو هذا حديث المنزلة، هذا يروى عن طرق أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وينقل ويروى من طرق أخرى. من جملة الآن ما دام ذكرت لك محمد بن الحنفية، فليذكر رواية من رواياته، حديث من أحاديثه. محمد بن الحنفية اللي هو ابن الإمام أمير المؤمنين من زوجته خولة بنت جعفر الحنفية. الإمام عنده زوجة اسمها خولة بنت جعفر من بني حنيفة يسموها الحنفية، هذول قبيلة من العرب يقال لهم الحنفية، مو جماعة أبي حنيفة، ها ما لهم علاقة، لا هذول عرب كانوا قبل أن يولد أبو حنيفة. يعني البعض يخلط بين لما يقال خولة بن جعفر الحنفية يتصور أنه كانت على مذهب أبي حنيفة، لا أبو حنيفة ذاك اليوم مو جاي للدنيا. على كل حال محمد يسموه ابن الحنفية للتمييز بينه وبين سائر أبناء الإمام أمير المؤمنين. طيب محمد يروي عن أبيه أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه قال لما كثر الحديث عن ماريا القبطية، زوجة رسول الله عند زوجة اسمها ماريا، هذه ما كانت زوجة، هذه كانت سرية تسرى بها، كانت جارية، جارية بعثها المقوقس إلى رسول الله، بعث جاريتين لما أسلم آمن، بعث جاريتين ومعهما غلمان أيضا رجال. الجاريتان وحدة تزوجها رسول الله وهي ماريا، ماريا مصرية قبطية آمنت وأسلمت وتسرى بها رسول الله، يعني ما يعتبروها من زوجات الرسول، ما يسموها أم المؤمنين لأن تسرى بها، ما تزوجها، تسرى بها، يعني أخذها جاريته. طيب والأخرى تبرع بها، قيل لحسان بن ثابت، قيل لغيره، لا علينا. عندها ابن عم أجا معاها من مصر، يعني بعثه السلطان الملك ابن عم مالية بعثه مع مالية. فهذا كان يعني مثل الخادم، كلف رسول الله يروح عند مالية لأن كان يخاف، النبي كان يخاف على مالية، ما أسكنها في المدينة، أسكنها خارج المدينة منطقة بعيدة، استأجر بيت من بعض أصحابه في العالية، منطقة مرتفعة يسموها العالية لأن كان يخشى عليها من بعض نسائه. وهذا مو كلامي، هذا كلام الرواة والمؤرخين وأرباب السيرة. ليش؟ لأن تسرى بها فحملت وولدت، ولدت له إبراهيم، فخاف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح خلاها في بيت بعيد في العالية، في منطقة العالية. وهذا الغلام المسكين هم يروح يدخل عليها يقضي لها حاجاتها، يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وآله أو يأتمر بأمرها. طلعوا ذول اللي يعني اللي ما عنده مانع يكذب على رسول الله، اللي ما عنده مانع يقول كذبا على لسان النبي، يحرف الدين يحرف القرآن، ما عنده مانع. هذا يعني بالطريق الأولى ما عنده مانع أن يعتدي على النبي بالقول أو بالفعل. هذول كثر كلامهم عن مالية، قالوا هذا العبد هذا يدخل معها يجالسها. بعضهم قال إبراهيم، أعوذ بالله أستغفر الله أنا من قولي هذا، لكن هذا المكتوب. بعضهم قال محمد ما ينجب، هذا إبراهيم من هذا الغلام مو من محمد. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الاتهام، هذه المقولة الظالمة، الاعتداء على سمعته، على عرضه، على شرفه، شنو صنع؟ أراد أن يخطو خطوة ثورية لو صحت التعبير، أراد أن يعمل عمل سريع النتاج. بعض الأحيان أنا أحب أزرع لي شجرة، أجيب بذرة أحفر الأرض، خلي البذرة أسقيها وأحط لها سماد وأنطر 6 أشهر سنة يلا تطلع. مرة لا، أنا مستعجل أريد شجرة قائمة خلال كم يوم، شو أسوي؟ أروح أشتري من المشتل شجرة كبيرة مزروعة منبوتة، أجي أحملها وأنبتها في أرضي تصير شجرة قائمة. أراد رسول الله أن يفعل فعل مردود يكون سريع حتى يقطع الطريق على القيل والقال، حتى يقطع الطريق على المتهمين، على الذين يتهمونه في عرضه في شرفه. قال له شوف يا علي، أخذ هذا السيف وروح إلى مالية، فإن وجدت الغلام عندها فاضرب عنقه. باللحظة في المكان يضرب عنقه. فقال علي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، إن أمرتني بالشيء، لما تقول لي روح اضرب عنقه هذا، أمضي في أمرك كالسكة المحمات، ولا يرى الشاهد ما لا يراه الغائب؟ يعني أنفذ من غير نقاش، أروح أشوفه بأي حال أضرب عنقه، ولا يمكن أنا أرى شيء أنت مو شايفه، يمكن يتغير الدليل عندي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بل يرى الشاهد ما لا يراه الغائب، لا أنت موكل تصرف. فذهب علي، يقول علي عليه الصلاة والسلام جيت دخلت عليها على مالية، شفت هذا العبد قاعد هناك، الغلام المسكين المصري القبطي قاعد هناك، فاخترطت السيف وهجمت عليه، فلما أحس بدنوي إليه فر هاربا، طلع وأنا وراه لحقته، شاف نخلة تعالى النخلة، أخذ هاي النخلة من هوله صعد فوق النخلة، ثم ألقى بنفسه على ظهره وشغر برجليه، شال رجليه يقول نظرت إليه فإذا به ممسوح مجبوب ليس له ما للرجال قليل ولا كثير ولا شيء إطلاقا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أعلمته، قلت يا رسول الله هذا المسكين اللي اتهموه في عرضك في شرفك، هذا الغلام المصري اتهموه في ماليا القبطية ابن عم لها، كان ابن عمها، هذا المسكين هكذا أنا صدفة يعني وقعت عيني عليه فإذا به ممسوح مجبوب. وذول الغلمان العبيد المملوكين كانوا الملوك والرؤساء يجبونهم يخلوه مجبوب حتى يدخل على حريمهم على نسائهم على أعراضهم، ولو هذا ما يجوز حرام شرعا، لكن هذا الملك كان قد جبه في مصر مو رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعثه مع الجاريتين لرسول الله صلى الله عليه وآله. فعلم الناس الخبر كل طيب، هذا الحديث لو لم يرويه محمد بن الحنفية، حديث المنزلة لو لم يرويه علي بن أبي طالب والصادق والباقر، حديث الدار، حديث الغدير، حديث الطائر المشوي، حديث الكذا، حديث الكذا، هذه لو لم يروها الخلص من أصحابه صلى الله عليه وآله، لو لم يروها أهل البيت لضاعت علينا، احنا أيضا كنا ما نعرف شيء، لأن منعوا الكتابة، منعوا التدوين، منعوا الحديث. وإذا تستغرب تقول لي شلون يعني ممكن يمنعون الحديث عن الناس، أقول لك هذول اتهموا عرض النبي، هذول أرادوا اغتيال النبي، هذول أساءوا إلى رسول الله، وليش يعني ما يمنعون الحديث؟ شنو اللي يمنعهم من ارتكاب أي عمل؟ نعم بعضهم أساء إلى رسول الله، بعضهم كان من المنافقين أساء إلى رسول الله، أرجف في المدينة، خوف الأصحاب، يعني كان يحاول جاهدا أن يقضي على الإسلام وعلى دين الإسلام، ما استطاعوا، الله سبحانه وتعالى صدهم، رد كيدهم إلى نحورهم. فلما قبض رسول الله فعلوا ما فعلوا، صنعوا ما صنعوا، قتلوا عترته، أهل بيته، هذه المصائب التي جرت على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من وين جرت؟ ألم يكونوا هؤلاء من المسلمين؟ هل أجوا اليهود والنصارى قتلوا العترة والذرية، ولذولا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن النبي رسول الله؟ بني أمية شنو كانوا؟ ما كانوا مسلمين؟ بلى، يوم عاشورا الحسين صلى بأصحابه صلاة الخوف، وعمر بن سعد أيضا صلى بأصحابه، صلى نعم أي نعم، ولكن مع ذلك كانوا قساة غلاظ شداد قتلة أي نعم. هذا اللي يعني نسمعه بعض الأحيان واحد يستغرب، هذا صحيح؟ صحيح يأتي العباس أخو الحسين ابن أمير المؤمنين يريد أن يستقي قليلا من ماء لأطفال الحسين لعائلة الحسين العطاشة، فيقطعوا عليه الطريق يمنعون من دخول الماء، ولكنه رجل شجاع بطل مقدام تحداهم، دخل المشرعة ما خلوه في المشرعة يرتاح، أصابوه بسهم في عينه راحت عينه اليسرى، ما لا يبالي بأبي وأمي، عطشان تعب حار الآن أصيبت عينه، ها يزداد تلهفا وعطشا، فمد يده إلى الماء ليشرب، تذكر عطش أخيه الحسين، رمى الماء على الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين شارب المنون وتشربين بارد المعين. هذا الماء يقول المرحوم بن نصار، يقول هذا الماء يجري بطون حيات، وذوقه قبل كبد حسين هيهات، وظن طفله يا ويلي من العطش مات، وظن موتي قرب والعمر قصار. شلون شلون اشرب واخوي حسين عطشان، شلون اشرب واخوي حسين عطشان، وسكنة والحرم واطفال رضعان، وظل قلب وظن قلب العليل التهب نيران، وظن موتي قرب والعمر قصار. ملا القربة توجه إلى المخيم، قطعوا يمينه، يا أبا الفضل العباس الليلة حاجاتنا عندك، نتقرب بك إلى الله، نستشفع بك إلى الله، نتوسل بك إلى الله، يا قمر العشيرة، يا أبا الفضل، يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عن وجهي بحق أخيك الحسين. قطعت يمينه لا يبالي، يساره لا يبالي، إلى أن أتاه سهم أصاب القربة فأريق ماءها. يقول ميس وقف عاف العمر من ساسة، رايد مماته ولا غدر نوماسة، طروا بعمود الغغاين راسة، طاح ونده سيد شباب الجنة، حين الوصال لحسين صوت عميداية، يحن وبكى وتخاصر على عضيده، عباس عقبك للعمر ما ريده، شي فيدني ومنك قطعت الظن، يا صاجع يا المد الدهايا، لما عايا يا روعي لي روعي الخصام من قاعايا، اخويا العضيدك تنتخب يا ساعة، ليه وتميل هالحرايا عايب عنا. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم إنا نقسم عليك بحق وليك أبي الفضل العباس، اللهم اشف مرضانا، اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.